الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 37 من دروس العقيدة، ومع كتاب شرح كتاب أصول الإيمان، والكتاب لمجموعة من أهل العلم، وما زلنا مع الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، وما زلنا مع المبحث الثاني من هذا الباب وهو الركن الخامس مع نعيم القبر وعذابه، وانتهينا في المرة السابقة من المطلب الأول الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك، واليوم موعدنا مع المطلب الثاني وهو وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا. قال المصنف: نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا، فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا، كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة عن البدن. يبقى نعيم القبر وعذابه أحيانا بيبقى على الروح والبدن، وأحيانا يبقى على الروح فقط، فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا عن البدن. وقد دلت على هذا النصوص، وعليه اتفق أهل السنة والجماعة، خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط، على كل حال ولا يتعلق بالبدن، يعني طارة يكون على الروح فقط، وطارة يكون على الروح والجسد، العذاب والنعيم كليهما. فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، اللهم اجعلنا من هذا الصنف. وأما المنافق والكافر، ونعوذ بالله أن نكون منهم، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تريت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، كل الناس يسمعونه إلا الثقلين، الإنس والجن. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فبعد أن ذكر خروج الروح وصعود الروح المؤمن إلى السماء، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ الحديث. وقد صحها هذا الحديث الحاكم وغيره. فدل الحديث على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا، ففي قوله النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره، دلالة ظاهرة على هذا، إذ لفظ العبد مسمى للروح والجسد جميعا، وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال، كما في حديث البراء بن عازب. هذا ما جاء في الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات الجسد، كقوله: يسمع قرع نعالهم. طبعا السمع يكون بإيه؟ بالأذن، والأذن من إيه؟ من الجسد، تمام؟ فيقعدانه ويضرب بمطارق من حديد، فيصيح صيحة، الضرب سوف يكون على إيه؟ على الدماغ، والصيحة بلسان يزن بالجسد. فإن هذا كله تمام يفيد ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعا. وأحيانا المولى تبارك تعالى يري بعض العباد بعض الآيات الغيبية لكي يطمئنوا، تمام؟ كما حدث مع إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعوهن يأتينك إيه سعيا. الشاهد أخبرنا أحد المشايخ سنة 93 في محاضرة له قال كان في رجل ماشي مع جماعة التبليغ ودائما يبكي لا ينقطع بكاؤه، من أهل مصر لا ينقطع بكاؤه أبدا، عيناه تزرفان. فلما سألوه عن قصته قال أنا كنت قابر، كان يعمل في المقابر يلحد الناس، قابر في مقابر الإمام الشافعي في القاهرة، ومقابر القاهرة كما تعلمون أنتم إيه عبارة عن إيه حجر يعني تحت الأرض، وبعدين إيه غرف 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 غرف، وبعض الغرف مفتحة على بعضها ما فيش فاصل بينها إلا إيه إلا بعض أصيخ الحديد. تمام. قال جاء الميت فنزلته، فكنت في اليوم ده نزلت أكتر من ميت فتعبت، فبعد ما نزلت الميت ومات الناس أنا مريح جنب الميت يعني نام بجوار الميت. الناس دي بيبقى عندها ايه يا جماعة ايه من كثرة التعود كثرة الميت بيبقى عنده غلظة وايه وقسوة صعبة جدا. فقال بينما انا ذلك فحانت مني التفاتة اذا بهذا الميت رأيته يجلس قايم بالراحة كده وجلس، وأنا ثبت مكاني تخشبت مكاني وأسمع صوت من بعيد يقول له من ربك بهذا الكفية. فصمت الميت قليلا وقال ها ها لا أدري هل. فسمعته يقول له ما دينك هكذا. فقال الميت بعد فترة ها ها لا أدري. قال فخرجت أجري وهمت على وجهي في الصحراء. قعد يجري 3 أيام كلما يتعب من الجري يجلس، كلما تذكر موقف جرى وبيض شعره كله، شعر اللحية وشعر جسمه كله بيجي أبيض. تمام. فبعد ما فات بعد 3 أيام تاب وعاد إلى الله ولازم المساجد ولم يفارق المساجد، اللهم أجرنا. فأحيانا المولى تبارك وتعالى يري بعض الناس بعض الآيات لكي يعتبر ويتعظ. يعني قلت في الخطبة الماضية بعض الإخوة كان بيزوروا المقابر ليلا، قلت لكم في الدرس الماضي كانوا طلبة في الجامعة، قال راح نزور بعض المقابر المقبرة ليلا، والمقبرة الإسكندرية معمولة طبعا غرف، وكان في قبر في حلقة مفتوحة هكذا. قال فرأيت بعيني وهو الذي يحدثني نارا مشتعلة داخل القبر كأنه جمرة والعياذ بالله، أجرنا الله. ولما مررنا عليه في الصباح كان لم يكن صاحبنا ده بعد فترة تعبان بعدها وخد فترة ما يروحش المقابر. فنسأل الله حسن الخاتمة. فعذاب القبر ونعيمه حقيقة وواقع وتألم به الإنسان، ودي حياة برزخية إلى قيام الساعة. والحديث والأدلة اللي مرت علينا منها قول ما ترى النار يعرضون عليها إيه غدوة وعشية ويوم تقوم يبقى النار دي امتى؟ في القبر الحياة البرزخية يعني لسه قبل قيام الساعة. أو يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى النار دي أصلا قبل ربنا عافينا وإياكم. هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النبي أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في بعض الأحوال، على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال رسول صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر فترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل منه من ذهب في ظل العرش. يبقى هنا النعيم من الذي يتنعم هنا بهذا الحديث؟ الروح. فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر، وقد تنفرد الروح به بهذا أحيانا. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة: والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة في عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل إيه؟ والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما إيه؟ في هذه الحالة مجتمعين، كما يكون للروح إيه؟ منفردة عن إيه؟ منفردة عن البدن. المطلب الثالث لأنه صغير: الإيمان بالملكين منكر ونكير. تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير، وأنهما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة. والقصد هنا تقرير الإيمان بهما إيمانا مفصلا، وما يحصل منهما من فتنة المقبورين. استقرير هذا هنا فرع من الإيمان بإيه؟ بنعيم القبر إيه؟ وعذاب. المنكر ونكير دول متخصصين به بسؤال الميت فين؟ في قبره. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤالهما أهل القبور بعد الدفن، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان، اسمع، أسودان أزرقان، يقال لو لم يكن للميت في قبره من الفتنة غير رؤية هاتين الملكين لكفى، عافانا الله وإياكم. يقال أحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده إيه ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، اللهم اجعلنا منهم. وإذا كان منافقا، نعوذ بالله أن نكون منهم، قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتتخلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه هذا. وقد دل على سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق. فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤالهما المقبورين وكيفية ذلك، وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق، وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث. وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض، أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم. والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به، بل هو عام في كل الأمم، وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم، والله تعالى وأعلى وأعلم. إذن مسألة دي مسألة إيه؟ خلافية بين أهل العلم، هل السؤال في القبر خاص بالملكة بالأمة وحدها أم هو خاص بكل الأمم؟ على مسألين. أكثر المحققين في المسألة على أن السؤال والعذاب السؤال في القبر إيه؟ لعام لجميع الأمم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.